بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 38 من أحكام الوضوء: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة والقضاء. وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهد بالحالة السابقة فنسيه وصلى، يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ، ولكنه مشكل، فالأحوط القضاء في هذه الصورة أيضا. وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما. صاحب العروة في هذه المسألة ذكر فرعين: الفرع الأول أن من كان يجري قبل الصلاة في حقه استصحاب الحدث بأن كان متيقنا بالحدث سابقا وشك في الوضوء بعده فأجرى استصحاب بقاء الحدث فوجب عليه الوضوء بمقتضى الاستصحاب، لكنه غفل وصلى، فهنا ذكر صاحب العروة أنه لا إشكال في بطلان صلاته. الفرع الثاني الذي ذكره هو أنه قبل الصلاة وإن كان شاكا في الحدث لكنه لم يجر في حقه استصحاب بقاء الحدث، كما لو كان مورد توارد الحالتين بأن كان متطهرا في زمان ومحدثا في زمان ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما، فبقاعدة الاشتغال قلنا بأنه لا بد أن يتوضأ للصلاة لا بمقتضى الاستصحاب، ولأجل ذلك قلنا في الفرع الثاني بأنه لا يحرم عليه مس كتابة القرآن لعدم إحراز موضوع حرمة مس كتابة القرآن وهو الحدث، وليس هذا موردا لقاعدة الاشتغال لأن المورد مورد البراءة عن حرمة مس كتابة القرآن عليه، وإنما قاعدة الاشتغال تقتضي إحراز شرط الصلاة وهو الوضوء. أما في الفرع الأول استصحاب بقاء الحدث أحرز كونه محدثا فحرم عليه مس كتابة القرآن ووجب عليه الوضوء للصلاة بمقتضى هذا الاستصحاب. في الفرع الثاني صاحب العروة ليس جاذبا بلزوم إعادة الصلاة وقضائها، وإنما احتاط في ذلك احتياطا لزوميا، حيث قال إنه وإن كان يمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الصلاة لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة والقضاء في الفرع الثاني. ما هو المائز بين الفرعين؟ مجرد جريان استصحاب بقاء الحدث في الفرع الأول دون الفرع الثاني. لا يكفي لإبداء الفرق بين الفرعين، لابد أن يكون الفرق فارقا. ظاهر كلام صاحب العروة أنه يرى حكومة قاعدة الفراغ على الشك، حكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري بلحاظ الشك بعد العمل، وأما الاستصحاب الجاري بلحاظ الشك قبل العمل فليس محكوما لقاعدة الفراغ. فهناك استصحابان، استصحاب يجري بلحاظ الشك بعد العمل، استصحاب بقاء الحدث كما لو شك بعد صلاته أنه هل توضأ لها أم لا، فهنا يجري استصحاب الحدث بلحاظ الشك بعد الصلاة. قاعدة الفراغ تكون حاكمة على هذا الاستصحاب، لأنه لو لم تقدم قاعدة الفراغ على هذا الاستصحاب لزم لغوية قاعدة الفراغ، لأنه في كثير من الموارد لا تجري قاعدة الفراغ إلا والاستصحاب مخالف له. وإذا طال متوافقين فلا نحتاج إلى قاعدة الفراغ، فتكون قاعدة الفراغ لغوا وعرفا. وهذا يوجب تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري بلحاظ الشك بعد العمل، وأما الاستصحاب الجاري بلحاظ الشك قبل العمل ولا موجب لتقدم قاعدة الفراغ عليه، بل يقال إن ذلك الاستصحاب يكون حاكما على قاعدة الفراغ، لأنه يرفع موضوع قاعدة الفراغ تعبدا. الاستصحاب علم تعبدي، فهو يقول بأنك عالم ببقاء الحدث، فإذا أنت عالم ببقاء الحدث فلست شاكا، فكيف يجري في حقك قاعدة الفراغ؟ هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني ليس لدينا استصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة، لأنه وإن كان قبل الصلاة شاكا في الحدث لكن لم يجد الاستصحاب بالنسبة إليه. والاستصحاب إذا لم يجري بلحاظ ما قبل الصلاة وإنما لزم الوضوء من باب قاعدة الاشتغال، وقاعدة الاشتغال قاعدة احتبائية عقلية، فتكون قاعدة الفراغ واردا عليها، لأن قاعدة الفراغ تعبد بتعقق الامتثال، وقاعدة الاشتغال لا تقتضي أكثر من إحراز الامتثال أعم من الامتثال الوجداني أو التعبدي. فقاعدة الفراغ يقول أنا أجيب لك وأعبدك بالامتثال التعبدي، فيكون محققا لموضوع قاعدة، يعني يكون رافعا لقاعدة موضوع قاعدة الاشتغال، ومحققا لغاية تلك القاعدة أي تحقق الامتثال. لأن قاعدة الفراغ يقول أنت متعبد، نعبدك بتحقق الامتثال التعبد، بتحقق الامتثال. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يذكر كفارق بين الفرعين. لكن صاحب العروة أشكل في ذلك. ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن موضوع قاعدة الفرار الشك الحادث بعد العمل، ومن شك فنسي، من شك في الحدث ونسي أن يتوضأ إلى أن صلى ثم تذكر فعاد إليه شكه، فالعرف يقول شكك ليس بعد الفراغ، ليس شكك بعد العمل، لأن هذا الشك مسبوقا للشك قبل العمل. النسيان المتخلل بين الشكين لا يوجب تعدد الشكين عرفا. العرف يرى أن ذاك الشك باق في نفس المكلف، وإنما ذهل وغفل عنه، وإن كان عقلا هذا شك جديد وليس استمرارا للشك السابق، لكن العرف يرى أن هذا استمرار لذلك الشك، وإنما غفل وذهل عنه في أثنائه، فليس هذا الشك شكا حادثا بعد العمل. نعم، لو شك في الحدث ثم اعتقد أنه متوضئ فصلى ثم زال اعتقاده بأنه متوضئ، هنا العرف يقبل بأن هذا الشك الذي فصل بينه وبين الشك في الحدث السابق اعتقاد بالطهارة، هذا شك جديد. أما النسيان والذهول المتخلل بين الشكين لا يوجب تعدد الشكين. هذا أولا، هذا هو الإشكال الأول على جريان قاعدة الفراغ في المرء الثاني. فيقال محصل هذا الإشكال الأول أن موضوع قاعدة الفراغ والشك الحادث بعد العمل، وهذا الشك ليس حادثا عرفا بعد العمل، وإنما هو استمرار للشك السابق، فإن النسيان والذهول المتخلل لا يوجب كون هذا الشك شكا مغايرا للشك السابق، بخلاف الاعتقاد المتخلل بين الشكين بوجود الطهارة. والإشكال الثاني أنه قد يستظهر أو يحتمل كون موضوع قاعدة الفراغ حدوث طبيعي الشك بعد العمل، فهذا الشك شخص هذا الشك حادث بعد العمل، مع غمض العين عن الإشكال الأول، هذا الشك بشخصه حادث بعد العمل، ولكن بنوعه وبطبيعيه كان موجودا قبل العمل. وموضوع قاعدة الفراغ جزما أو احتمالا هو طبيعي الشك الحادث بعد العمل. هذا الإشكال الثاني يجري حتى في فرض تخلل الاعتقاد بالطهارة بين الشكين، يعني لو شك في بقاء الحدث فاستصحب ثم اعتقد أنه متطهر ثم بعد الصلاة زال ذلك الاعتقاد فعاد إليه الشك، فطبيعي الشك ليس حادثا معنى العمل، وإن كان بالنظر العرفي هذا الشخص من الشك حادث بعد العمل. ولم نحرج أن موضوع قاعدة الفراغ كون شخص هذا الشك حادثا بعد العمل، فلعل موضوعه كون طبيعي الشك حادثا بعد العمل. كل ما شككت فيه مما قد مضى لم يكن لك شك قبل المضي العمل، طبيعي الشك في العمل لم يكن حادثا قبل الفراغ من العمل، هنا طبيعي الشك حادث قبل الفراغ. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، بناء على مسلك كثير من العلماء يعتبر في جريان قاعدة الفراغ احتمال الالتفات حال العمل بأن يشك في كيفية عمله، وأما لو كان عمل صورة عمله محفوظة وإنما يحتمل صحة عمله من باب الصدفة والاتفاق لا من باب اللفتة الأذكرية، هنا لا تجي قاعدة الفراغ عند كثير من العلماء. مثلا شخص كان غافلا حال صلاته عن الوضوء، كان غافلا بالمرة عن أنه لا بد أن يتوضأ، صلى مع الذهول عن الوضوء ثم بعد الصلاة شك أنه لعله كان متوضئا سابقا قبل الصلاة، لكن هذا يكون من باب الصدفة والاتفاق، وإلا حال الصلاة لم يكن لا يحتمل أنه كان ملتفتا إلى أنه لا بد أن يكون متوضئا فأحرز وضوءه، لا يحتمل ذلك. كثير من العلام كصاحب العروة نفسه والسيد الخوئي والسيد الخميني يعتبرون نزوم احتمال الالتفات، يشترطون في جريان قاعدة الفراغ احتمال الالتفات حال العمل، وبعبارة أخرى أن لا تكون صورة العمل محفوظة عند المكلف، وإلا فلو كان صورة عمله محفوظة عنده شك في صحة عمله من باب الصدفة والاتفاق فلا تجي قاعدة الفراغ. نظير ما لو توضأ ثم بعد الوضوء رأى حاجبا فاحتمل أنه كان حادثا بعد الوضوء، كما يحتمل أنه كان موجودا حال الوضوء، فلا تجي قاعدة الفراغ فيه، لأنه يدري بأنه حال الوضوء كان غافلا توضأ في ظلمة الليل بلا أن يفحص عن وجود الحاجب. نعم، بناء على مسلك المحقق العراقي والسيد السيستاني من جريان قاعدة الفراغ مطلقا ولو مع عدم احتمال الالتفات حال العمل، بمجرد احتمال صحة العمل ولو من باب الصدفة والاتفاق تجي عندهما قاعدة الفراغ، أخذا بإطلاق قوله عليه السلام إذا شككت كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. ويقولون بأن قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك ليس ظاهرا في أكثر من بيان حكمة تشريع قاعدة الفراغ، والحكمة لا تكون مخصصة، ولكن نحن ناقشنا في هذا البيان في مناقشات ذكرناها في محلها. فبناء على ما اخترناه وفاقا للسيد الخوئي، ف يرد الإشكال الثالث من أن قاعدة الفراغ لا تجري في المقام لكون صحة الصلاة في المقام منوطة بالصدفة والاتفاق، لأنه يعلم كيفية عمله، يعلم بأنه شك في الحدث وغفل وصلى مع الغفلة. الإشكال الرابع على صاحب العمرة أنه إذا كان في الفرع الثاني تجري قاعدة الفراغ فلا بد من الالتزام بجريانها في الفرع الأول أيضا. لماذا؟ لأنه في الفرع الثاني كان شاكا في الحدث ولم يجري استصابقاء الحدث لتوارد الحالتين، ووجب عليه الوضوء من باب قاعدة الاشتغال. قلتم بأنه هنا لو غفل فصلى يمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الصلاة، فلماذا لا تقولون بناء على ذلك بجريان قاعدة الفراغ في الفرع الأول؟ مجرد كونه في الفرع الأول جرى في حقه استصحاب الحدث لا يمنع من جريان قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن هذا الاستصاب انقطع بطرو الغفلة والذهول، حينما كان شاكا في بقاء الحدث جرى استصاب بقاء الحدث، حينما ذهل وغفل وصلى في حال الذهول لم يكن يجري استصاب الحدث فيها. قاعدة الفراغ أخص مطلقا من دليل الاستصحاب، وإطلاق الخاص يقدم على عموم العام. قاعدة الفراغ كما تكون أخص من دليل الاستصحاب بلحاظ الشك بعد العمل، كذلك تكون أخص من دليل الاستصحاب بلحاظ الشك قبل العمل. إذا كان الشك قبل العمل لا يمنع من تحقق موضوع قاعدة الفراغ كما هو مبنى جريان قاعدة الفراغ في الفرع الثاني. مبنى جريان قاعدة الفراغ في الفرع الثاني وأن لا يكون الشك في الحدث قبل العمل مانعا عن جريان قاعدة الفراغ. بناء على ذلك فقاعدة الفراغ تحقق موضوعها في الفرع الأول أيضا، ودليل قاعدة الفراغ أخص مطلقا بالنظر العرفي من عموم دليل الاستصحاب، وإطلاق دليل الخاص مقدم على عموم العام. توضيح ذلك، بعدما ثبت أن التقديم عموم دليل الاستصحاب على قاعدة الفراغ يوجب لغوية قاعدة الفراغ، وإن كانت النسبة بينهما بالدقة عموم من وجه، لأنه مورد افتراق دليل الاستصحاب موارد لا تجري فيها قاعدة الفراغ، مورد افتراق قاعدة الفراغ مورد توارد الحالتين. أغلب موارد قاعدة الفراغ تكون موردا للاجتماع، لأن أغلب موارد قاعدة الفراغ ليس مورد توارد الحالتين. اختصاص قاعدة الفراغ بمورد توارد الحالتين يوجب حمل قاعدة الفراغ على الفرد النادر، وهذا مستهجن. ومن جملة الموارد التي يقدم أحد العامين من وجه على الآخر أن يكون مورد افتراق أحد العامين نادرا، بحيث يستهجن حمل هذا العام على مورد الافتراق فيكون كالنص في مورد الاجتماع فيقدم على العام بالآخر. إذا كان أحد العامين من وجه مورد افتراقه نادرا بخلاف العام من وجه الآخر كان مورد افتراقه غالبا وكثيرا، فهذا العام من وجه الذي مورد افتراقه نادر يستهجن حمله على مورد افتراقه فيكون كالنص في مورد الاجتماع فيقدم على العام من وجه الآخر الذي يمكن حمله على مورد الافتراق. والمقام من هذا القبيل مورد افتراق قاعدة الفراغ عن دليل الاستصحاب مورد توارد الحالتين، هذا نادر لا يمكن حمل قاعدة الفراغ عليه، فتكون قاعدة الفراغ أو فقل يكون دليل قاعدة الفراغ كقوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو كالنص في مورد تعارض قاعدة الفراغ مع دليل الاستصحاب، بينما أن دليل الاستصحاب ليس كذلك، يمكن حمل دليل الاستصحاب على سائر الموارد التي لا تجري فيها قاعدة الفراغ، فصار دليل قاعدة الفراغ أخص مطلق عرفي من عموم دليل الاستصحاب، وإطلاق دليل الخاص مقدم على عموم العرف. لم نقدم قاعدة الفراغ على دليل الاستصحاب من باب الحكومة، وإنما من باب الأخصية العرفية. هذا مضافا إلى أنه لو فرض تعارض قاعدة الفراغ ودليل الاستصحاب الجاري بلحاظ الشك في الحدث قبل الصلاة ولم نقدم قاعدة الفراغ على هذا الاستصحاب، فلماذا نقدم الاستصحاب عليها؟ كيف جعلنا الاستصحاب استصحاب بقاء الحدث قبل الصلاة حاكما ورافعا لموضوع قاعدة الفراغ؟ فما هو الفرق بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ لولا أخصية قاعدة الفراغ؟ إذا هذا أصل محرز، الاستصحاب أصل محرز، فقاعدة الفراغ مثله أصل محرز، فشكك ليس بشيء، شكك ليس بشيء، شكك ليس بشيء أوضح في كون قاعدة الفراغ والتجاوز أصلا محرزا من دليل الاستصحاب الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك، وقد يحمل على النهي عن النقض العملي لا على إلغاء الشك، لا على أن الشارع يعبدنا بإلغاء الشك في البقاء، يعبدنا بالعلم التعبدي بالبقاء. قاعدة الفراغ في كون مفادها التعبد بإلغاء الشك، التعبد بالعلم بالصحة، أوضح من كون الاستصحاب تعبدا بالعلم بالبقاء. ولذا مثل السيد الصدر يقبل في قاعدة الفراغ والتجاوز أن مفادها التعبد بالعلم وإلغاء الشك، ولا يقبل أن الاستصحاب تعبد من العلم بالبقاء. ولأجل ذلك يقول لأنه لو شك حال التشهد أنه هل هو في الركعة الأولى أو الثانية فقاعدة التجاوز يقول دخلت في التشهد وشككت في الركعة الثانية فشكك ليس بشك، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشك. وهذا يلغي موضوع الشك في الركعات تعبدا، شكك ليس بشك. قاعدة الشك في الركعات يقول إذا شككت أنك في الركعة الأولى أو الثانية فأعد الصلاة، هذا يقول فشكك ليس بشيء. فقاعدة الفراغ لو لم نقل بكون مفادها التعبد بالعلم وإلغاء الشك دون الاستصحاب لا أقل أنهما متكافئان، لا أقل من كونهما متكافئين. فإما أن تقبلوا منا تقدم قاعدة الفراغ من باب الأخصية العرفية، أو تعترفون بالمعارضة بينهما وتساقطهما ثم الرجوع إلى الأصول الطولية كالبراءة عن وجوب القضاء. في نهاية هذا البحث أذكر شيئا، وهو أن صاحب العروة في الفرع الثاني قال شك في الحدث مع الجهل بالحالة السابقة، شك في الحدث ولم يجري استصحاب بقاء الحدث. من جهة الجهل بالحالة السابقة، وكذا إذا كان من الشك في بنحو توارد الحالتين. كيف نتصور أن الفرع الثاني وهو الشك في الحدث قبل الصلاة من دون جريان استصحاب الحدث لا يجري استصحاب الحدث، ولكن لا يكون من توارد الحالتين، لأن صاحب العروة هكذا قال في الفرع الثاني، وإذا شك في الحدث مع الجهل بالحالة السابقة فنسي وصلى ثم ذكر يمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ فيها ولكنه مشكل، وكذا إذا كان الشك بنحو توارد الحالتين. هل نتصور أن لا يكون المورد مورد توارد الحالتين ومع ذلك نشك في الحدث ولا يجري استصحاب الحدث؟ كيف يتصور ذلك؟ المورد مورد الشك في الحدث، ليس المورد من موارد توارد الحالتين، وإلا أمكن أن يكون مصداقا للشك في الحدث مع الجهل بالحالة السابقة. لا يكون المورد من توارد الحالتين، مع ذلك يوجد مثال للشك في الحدث من دون جريان استصحاب الحدث. السيد الخوئي ذكر مثالين غير صحيح، لا أنا ما أشوف أن هذين المثالين صحيحان. المثال الأول قال من كان متيقنا بالحدث ثم علم إجمالا بأنه إما توضأ أو أجنب، العلم الإجمالي اللي ما يخطر بخاطر الجن، من كان محدثا ولكنه علم إجمالا بعد ذلك بأنه إما توضأ أو أجنب. يقول السيد الخوي شوفوا هنا نعلم تفصيلا بزوال الحدث الأصح، لأنه إما توضأ أو أجنب، فتبدل الحدث إلى الحدث الأكبر، نعلم بزوال الحدث الأصغر، فلا يجي استصحاب الحدث الأكبر. فيجب عليه من باب قاعدة الاشتغال أن يجمع بين الوضوء والغسل. فإذا لم يجمع بينهما فليس هناك استصحاب يحكم ببقاء الحدث، وإنما قاعدة الاشتغال. هذا هو أحد المثالين. والمثال الثاني يقول: من علم بأنه محدث ثم علم إجمالا بأنه إما توضأ بعده أو ترك ركوعا من صلاته، كان يعلم بأنه حينما قام من النوم كان محدثا، ثم علم بأنه إما توضأ أو ترك ركوعا في صلاته الواجبة. يقول الصيد الخوي: هنا لا يجري استصحاب بقاء الحدث. ليش؟ لأنه استصحاب بقاء الحدث يتعارض مع قاعدة التجاوز في تلك الصلاة، أو فقل مع يعني أو مورد، يعني المورد مورد العلم الإجمالي، لأنه علم إجمالا بأنه إما توضأ أو ترك ركوعا من صلاة واجبة، فالمورد مورد العلم الإجمالي، ولا يدري استصحاب الحدث في هذا المورد. فإذا وجدنا مثالين: لا يجري استصحاب الحدث مع الشك في الحدث، ولكن لا من باب توارد الحالتين، بل من باب آخر. تأملوا في هذين المثالين فتجدون أن السيد الخوئي رحمة الله عليه مع كونه أستاذ الفقهاء والأصوليين اشتبه عليه الأمر بهذين المثالين. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.